إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الذي اختصره زين الدين الزبيدي من صحيح البخاري. وصحيح البخاري كما سلف معنا بالأمس أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من مصادر أهل السنة والجماعة التي تؤخذ منها العقائد وتؤخذ منها الأحكام والآداب وما شابه ذلك. فرحم الله البخاري ورحم الله الزبيدي ورحم الله علماء المسلمين الذين نصحوا لله جل وعلا ونصحوا لكتابه ونصحوا لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصحوا لأئمة المسلمين وعامتهم، نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عنا وعن المسلمين الثواب الكثير وأن يعطيهم الأجر الجزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. هؤلاء في الحقيقة لم يموتوا لما ورثوا هذا العلم، وهو من أعمالهم التي لا تنقطع بالموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يوم القيامة، وأن يجعلنا معه في الجنة، لأن المرء مع من أحب، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا كان في كتاب الحج، وهو فرع من فروع برنامج فقه الحج الذي أعدته إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الأجر والثواب، وأن يوفقنا وإياهم إلى الفقه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا عند بعض أحاديث كتاب الحج، ولعلي قد توقفت عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في التلبية، وليتفضل القارئ مشكورا فضيلة الشيخ أحمد الأحمدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذا الحديث الذي استمعنا إليه أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التلبية. والتلبية مصدر كقولهم زكى تزكية، مصدر لبى يقال لبى تلبية، كزكى تزكية، ولها عدة معان في اللغة. فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك يا الله، وقيل إن معناها ألبي أمرك يا الله لمحبتي لك محبة بعد محبة، وقيل إن معناها إن إخلاصي لك يا الله، فهي إجابة لداعي الله سبحانه وتعالى لما دعا بالحج، لأنه أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، فنادى إبراهيم في الحج، فكانت هذه المناداة سببا لحج بيته سبحانه وتعالى بعد إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا قد فرض علينا الحج في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في دراستنا لأول الأبواب في هذا الكتاب، والتلبية فيها إعلان للإخلاص لله جل وعلا، وفيها توحيد، وفيها توحيد. وقد جمع بعض طلاب العلم فقه التلبية في كتاب مستقل، وجمع فيها أيضا الأحاديث الواردة في التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحاج أو المعتمر أو من جمع بينهما إذا لبى فقال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، أو قال لبيك عمرة في حجة، فإنه يصل ذلك بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث المتقدم، وفيها توحيد، وفيها إخلاص بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وفيها مخالفة لأهل الجاهلية الذين يخالفون المسلمين في تلبيتهم. بل لما جاء الإسلام أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية، وأعلن بذلك مخالفته لأهل الجاهلية في تلبيتهم، لأنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيكا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيشركون مع الله سبحانه وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلن بهذه التلبية التي تقدم ذكرها في حديث عبد الله بن عمر، فهي التي يلزمها الحاج، وهي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول لبيك إله الحق لبيك، أي تلبيتي لك يا إلهي يا واحدا خالصة لك وحدك لا شريك لك، أعلن بها وأتفوه بها وأتقرب بها إليك يا الله. وكان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لبوا بهذه التلبية، أو أهلوا ذكروا التهليل لا إله إلا الله، أو كبروا يقولون الله أكبر في صيغ منقولة عنهم رضي الله تعالى عنهم، وذلك كله جائز. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم هذه التلبية، وهي التي نقلت عنه في إهلاله صلى الله عليه وسلم، وهي التي وردت لها الفضائل الكثيرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما من ملب يلبي بهذه التلبية إلا وقد لبى ما عن يمينه وما عن شماله إلى منقطع الأرض، كما جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنواع التلبيات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نوعاء التلبية اللذان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بهما ويلزمهما الإنسان إن استطاع، فإن هلل أو كبر أو ذكر بعض الصيغ المنقولة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن ذلك لا بأس به. لكن الأفضل كما سلف التزام الصيغة التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن التلبية يلبي بها الإنسان ويرفع بها صوته، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا منقول عن موسى عليه السلام كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يضع إصبعيه في أذنيه ويعلن بالتلبية يرفع بها صوته، على ما جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، لأنه قد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل من عند ربي فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال، فإنها من شعائر الحج، أو قال فإنها شعيرة الحج وهي علامته، الشعيرة هي العلامة. فأنت أيها الرجل إذا لبيت ارفع صوتك بالتلبية، لكن يكون هذا الرفع ليس رفعا يؤدي إلى انقطاع صوتك بعد مدة يسيرة من الزمن، ترفق على نفسك. والدين الإسلامي دين السماحة والتيسير، والمرأة تكبر في نفسها أو بما تسمع به نفسها، والتكبير الجماعي نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه بدعة فلا يفعله الإنسان، ولكن يكبر لنفسه كل واحد، ولكن يلبي بنفسه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في تلبية عبد الله بن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لا بأس لو لبى الإنسان بهذا بمثل هذا، لأنه قد لبى به ابن عمر وإن لم يكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية في الحج سنة على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال لا ينعقد الحج إلا بها. الحج والعمرة ينعقدان بالنية، تقول لبيك اللهم حجا، تقول لبيك اللهم عمرة، لكن قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، هذا سنة وعمل مستحب باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، ولكنهم اختلفوا في حكمه، منهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه شرط في انعقاد النية، والصحيح من هذا كله أنه سنة كما سلف. ثم قال المؤلف:
عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، ذلك أنه من السنة أن الإنسان قبل أن يركب على دابته أو على راحلته التي سوف تنقله إلى مواضع النسك يسن له أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يسبحه وأن يكبره على ما نقل في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. لذلك عقد البخاري هذا الباب في كتاب الحج، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة أربعة. الواو في قوله ونحن معه واو حالية، وهذا يعني قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج من المدينة لخمس بقين من شهر ذي القعدة يوم السبت، خرج بعد أن صلى الظهر أربعا في مسجده هذا عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن معه، يعني أصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا يريدون أن يحجوا معه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بطائفة كثيرة من أصحابه، وكان قد دعا في الناس أنه سوف يحج، وطلب من الناس أن يوافوا الحج معه صلى الله عليه وسلم. خرج معه ناس من المدينة، ولحقه أناس بذي الحليفة، ولحقه أناس في الطريق إلى مكة، ولحقه أناس آخرون في مكة، حتى قيل إنه قد اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 120,000 شهدوا الحج معه صلى الله عليه وسلم، وهذا في أقصى الأقوال كما هو قول أبي زرعة الرازي رحمه الله. قال: والعصر بذي الحليفة ركعتين، هو خرج فيما بين الظهر والعصر، ولما بلغ ذا الحليفة وهي التي تسمى اليوم بأبيار علي أو آبار علي، صلى العصر هناك وصلاها ركعتين. لماذا صلاها ركعتين؟ لأنه مسافر، فقصرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركعتين. لكن الذي يخرج اليوم من أهل المدينة وليس هو مسافرا قادما من خارجها عليها يتم في أبار علي، يصلي أربع ركعات لأن البنيان قد اتصل، وهذا له أحكامه الفقهية المبينة عند العلماء رحمهم الله. فأبيار علي اليوم متصلة بالمدينة، من أراد السفر فإنه يتم فيها لأنه لا يعمل بأحكام السفر، ومنها قصر الصلاة إلا إذا غادر البنيان، وهو اليوم إذا وصل إلى أبيار علي لم يغادر البنيان. وهذه علة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعصر في ذي الحليفة ركعتين. ثم قال: ثم بات بها حتى أصبح، أي بات بذي الحليفة، أي نام فيها، أي صلى فيها العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حين استوت به راحلته البيداء على البيداء، ثم ركب حتى استوت به على البيداء يعني راحلته. وكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر في ذي الحليفة من اليوم الثاني لأربع بقين من ذي القعدة، صلى الظهر ركعتين ولبى النبي صلى الله عليه وسلم، لبى وقال عمرة في حجة كما أمره جبريل عن الله سبحانه وتعالى، ثم ركب حين استوت به راحلته، قال: ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، يعني على شرف البيداء. النبي صلى الله عليه وسلم ركب لما صلى الظهر أتى إلى البدن وإلى هده صلى الله عليه وسلم فأشعرها وقلدها، وسوف يأتي معنا معنى الإشعار والتقليد. ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى على شرف البيداء، وهو المكان المرتفع عقب ذي الحليفة في الطريق إلى مكة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ حمد الله وسبح وكبر. حمد الله وسبح وكبر، معنى قوله حمد الله قال الحمد لله، وسبح قال سبحان الله، وكبر قال الله أكبر، أو نحو من هذه الألفاظ الداخلة في هذه المعاني. وهذا هو وجه المطابقة في هذا الحديث لهذا الباب. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لما ركب راحلته واستوت به قائمة عند الميقات حمد الله وسبح وكبر، فهذان موضعان نقل فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، لأن إهلاله صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج من عند الميقات أهل به صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع. أهل لما فرغ من الركعتين وهما ركعتا الظهر، وأهل لما استوت به راحلته قائمة عند الميقات، وأهل صلى الله عليه وسلم لما علت به راحلته شرف البيداء. فهذه ثلاثة مواضع، وأهل المدينة يسن لهم أن يهلوا في هذه المواضع الثلاثة على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. قال ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على ما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أنه أهل متمتعا عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالتمتع هنا التمتع اللغوي الذي فيه الانتفاع وطلب الحل وطلب ما يسمى يعني انتفاعه صلى الله عليه وسلم بالإتيان بنسكين في إحرام واحد، ألا وهما الحج والعمرة. وهذا المقصود بتمتعه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، أي جمع في نسك واحد بين نسكين، ألا وهما الحج والعمرة. وليس المقصود صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أولا ثم تحلل ثم أتى بالحج، هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الأفضل لأنه كان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال الراوي فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة خرج معه ناس، منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسوق الهدي، فأمر من لم يسوق الهدي أن يحل بعد طوافه بالبيت وبعد سعيه بين الصفا والمروة لأنهم ما ساقوا الهدي، وأن يجعلوها عمرة. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم أسق الهدي لحللت ولجعلتها عمرة، فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي، فأمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا. وهذا هو المقصود من قول الراوي هنا فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة. وقوله حتى كان يوم التروية، يوم هنا لا ينصب على الظرفية ولكنه يرفع، لأن هنا كان تامة ولا تحتاج إلى خبر. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يحرم فيه الحاج في وقت الضحى اقتداء بالسنة التي أرشد بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، قال أهلوا بالحج، أي لبسوا ملابس الإحرام، تجردوا من المخيط وأهلوا بالحج، قالوا لبيك اللهم حجا. وهؤلاء هم الذين كانوا قد حلوا بعد أن طافوا بين الصفا والمروة، أو سعوا بين الصفا والمروة، وإحلالهم يكون بالتقصير، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقصير لأنهم سوف يحلقون رؤوسهم في يوم النحر بإذن الله جل وعلا، فيكون هناك شعر يحلق، ومن حلق فلا بأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، كما جاء هذا في الأحاديث، وكان هذا في يوم النحر على ما دلت عليه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المطابقة في هذا الحديث في قوله هنا فحمد الله وسبح وكبر لما على النبي صلى الله عليه وسلم على شرف البيداء، فهذه سنة وقد تكون سنة ليست معلومة عند البعض. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا مكان هذه السنة إذا وضع الإنسان رجله في الركاب، على ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استوت به راحلته قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة حمد الله وسبحه وكبره. وفعل هذا صلى الله عليه وسلم أيضا لما علا على شرف البيداء كما تقدم. فهذه السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كبر الإنسان قبل ذلك، إذا وضع رجله في الركاب قبل أن تستوي الراحلة قائمة به، أو قبل أن تتحرك السيارة به أو نحوها، فإن هذا لا بأس به، فإنه لا بأس به. لكن ملازمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل. ثم يقول الإنسان عقب ذلك لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. قال الراوي في سائر الحديث: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قائم قياما، أي في حال كونها قائمة معقولة يدها اليسرى، على ما جاء في روايات أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. والبدنات جمع بدنة، وهي في الأصل إذا أطلقت تطلق على البعير، تطلق على البعير، وإنما سميت بدنة لضخامة بدنها، لضخامة البدن. ثم أطلق هذا الاسم على البقرة، فيطلق هذا الاسم على الإبل ويطلق على البقر. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة إلى مكة 100 بدنة، نحر منها 63 بيده، ووكل علي رضي الله تعالى عنه في الباقي وأشركه فيه. قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين، يعني في يوم النحر في العيد ولم يكن حاجا صلى الله عليه وسلم. وقوله كبشين هذه تثنية كبش وهو الخروف، وقوله أملحين يعني أبيضين، هذا هو القول المشهور عند العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال إنه الذي يميل لونه إلى لون الأرض، أو يكون أبيض فيه غبرة، أو فيه بياض وسواد، والصواب هو الأول. وهذا يدل على فضل ذبح الكباش البيض اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الناس في عرفهم وبخاصة عندنا هنا في الحجاز يفضلون الكباش السوداء على الكباش البيضاء، حتى إن سعر الكباش السوداء أغلى وأعلى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح كبشين أملحين. وقد استحب العلماء رحمهم الله تعالى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل إن بعض الناس لا يشتري هذا الكباش البيض تفضيلا للسود عليها. وكلها ولله الحمد طيبة، وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض على الأسود، واللونان كان موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أيها الإخوة علينا أن نحفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة التحميد والتسبيح والتكبير قبل إعلان التلبية والإهلال، نحافظ عليها لأنه قل أن يعملها كثير من الناس. ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الإهلال مستقبل القبلة، أي هذا باب فيه بيان أن المرء إذا أراد أن يهل بالحج أو بالعمرة أو بهما يستحب له أن يكون ذلك وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة. وهذا فيه من الفقه ما فيه كما سيأتي معنا. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، أي يبدأ التلبية من ذي الحليفة، يعني عقب الإهلال إذا قال لبيك اللهم عمرة أو قال نحو ذلك يصلها بالتلبية على ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يلبي من ذي الحليفة، وذو الحليفة هو أبار علي كما تقدم، وهو ميقات أهل المدينة، وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحليفة تصغير حلفة، وهي نبات صغير معروف إلى اليوم يخرج في ذلك الموضع ونحوه، لكنه كان في ذلك الوقت كثيرا في ذلك المكان، وهو مكان وواد مبارك على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان يلبي من ذي الحليفة فإذا بلغ الحرم أمسك. فإذا بلغ الحرم أمسك، بلغ يعني وصل، يعني هنا إذا شرطية، إذا بلغ الحرم يعني إذا وصل حدود الحرم، يعني بها حدود حرم مكة. وحدود حرم مكة اليوم عند التنعيم الذي يدخلها من جهة من ناحية المدينة عند مسجد التنعيم، ومسجد التنعيم خارج الحرم، هذه أول حدود مكة. فكان عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا بلغ الحرم. وقع في رواية أخرى أنه قال ده إذا دخل أدنى الحرم، يعني مثلا إذا دخل من أدنى الحرم وهو أول الحرم من جهة المدينة من الجهة الشمالية عن مكة أمسك عن التلبية. هذا الذي نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أمسك يعني عن التلبية، يعني قطع التلبية، ما عاد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قال حتى إذا جاء طوى بات فيه، حتى حرف يؤتى به لانتهاء الغاية. قال حتى إذا جاء ذا طوى، جاء ذا طوى، جاء فعل وفاعله محذوف ضمير مستتر تقديره هو، يعني جاء ابن عمر ذا طوى، وذا طوى مفعول به وهو اسم موضع في مكة في الحرم داخل الحرم، وهو الذي يسمى اليوم بالزاهر، يسمى اليوم بالزاهر أو يسمى بأبار الزاهر، وهي في طريق المدينة، الذي يدخل مكة عن طريق المدينة قبل أن يبلغ البيبان التي تسمى بأبواب جدة أو بيبان جدة، قبل مواقف ما تسمى في القشلة، ها هذه الزاهر قبلها، وهي موضع معروف يسمى بالزاهر إلى يومنا هذا. وكان قديما فيه أبار وفيه زرع وفيه نخل، ويسمى بذي طوى. وطوى فيها ثلاث لغات، فيها ست لغات، فطاؤها مثلثة، تقول طوى وطوى وطوى، ولك أن تنون فتقول طوى وطوى وطوى، هذه ست لغات. وقد جاء مثل هذا اللفظ في القرآن في بعض المواضع، وفيه قراءات متعددة. على كل حال، والأشهر فيه أنه بالفتح مع التنوين، يقال حتى إذا أتى ذا طوى، هذا هو الأفصح والأشهر في هذا اللفظ، وهو الذي يسمى اليوم بالزاهر، فيبيت فيه أي ينام فيه حتى يصبح. ثم قال فإذا صلى الغداة اغتسل، إذا أيضا شرطية، إذا صلى الغداة مفعول به ويعني بها صلاة الفجر وهي صلاة الصبح، اغتسل أي أفاض الماء على رأسه، تطهر. ثم قال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قوله وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن هذه سنة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يدل على أن الإسلام دين سماحة وتيسير، يدل على أن الإسلام دين سماحة وتيسير وتخفيف على الخلق. بعض الناس يعتقد أنه إذا وصل مكة فإنه مباشرة يذهب إلى الحرم يطوف ويسعى ويأتي بأعمال عمره. لا، السنة أن ترتاح، وإذا استطعت أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فافعل هذا، وإذا لم تستطع فإنه لا شيء عليك. لكن المقصود أن تفهم أنه لا يجب عليك مباشرة إذا دخلت مكة أن تذهب للطواف والسعي، بل يجوز لك أن ترتاح محافظا على محظورات الإحرام حتى تصبح وتغتسل تتطهر، لأن الطواف من شرطه الطهارة، كما هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، هذا شرط عند جمهور العلماء رحمهم الله، وهذا الحديث دليل على ذلك. وهناك أدلة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن تأتي معنا. فإذا هذا من سماحة الإسلام وتيسيره على المكلفين وعدم إشقاقه عليهم. فإذا دخل الإنسان مكة يضع متاعه ويرتاح، وإذا أراد أن ينام إلى الصباح ينام إلى الصباح محافظا على محظورات الإحرام، فإذا أصبح اغتسل أو توضأ على أقل تقدير، ثم أتى مسجد الكعبة وطاف وسعى وقصر أو حلق إذا لم يكن قارنا أو مفردا في الحج. فهذا الفعل، وهذا الفعل مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. طيب هذا الحديث وقع في رواية فيه أنه كان إذا لبى استقبل القبلة قائما، أو إذا أراد أن يلبي استقبل القبلة قائما ثم لبى، فهذه سنة وليست بواجب. بعض الناس اليوم إذا انصرف من الصلاة في مسجد الميقات سواء كانت فرضا أو نفلا وظهره ناحية القبلة قال لبيك اللهم عمره، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لا، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أصحابه أنه يلبي وهو مستقبل القبلة، وهذه سنة، إن فعلتها فلا بأس، إن استطعت عليها فالحمد لله ولك أجر في ذلك في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعلها فإنه لا شيء عليك، فهذا الفعل مستحب. طيب، وكذلك المبيت بالزاهر مستحب لمن استطاع إليه، وبخاصة إذا كان الزاهر على طريقك كمن يأتي عن طريق أهل المدينة. أما من يأتي مثلا من طريق أهل نجد أو أهل الطائف أو أهل الجنوب فالزاهر لا تكون على طريقهم، وقد يصعب ويشق عليه أن يميل إلى الزاهر حتى يبيت فيها، وقد لا يجد مسكنا ومنزلا لأنها مسكونة اليوم، وإن كان فيها شيء من الفنادق ونحو ذلك، لكن إن تيسر فهذا فيه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتيسر فتركه أولى. لا تشق على نفسك تقول طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تشق على من معك، لا، الأفضل في مثل هذه الأحكام المبنية على السنية أن تفعل الأيسر عليك، أن تفعل الأيسر عليك. الحمد لله ديننا ليس فيه غلو وليس فيه رهبانية وليس فيه إشقاق على النفس. الحديث الذي بعده
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في باب التلبية إذا انحدر في الوادي، أي هذا باب فيه بيان أنه يستحب للمحرم أو لصاحب النسك إذا نزل في واد أن يلبي، لأن هذا الفعل منقول عن أنبياء الله عز وجل، منقول عن موسى عليه السلام كما في هذا الحديث، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا منه أن يفعل صاحب النسك كما فعل موسى عليه السلام. أورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. أما حرف يؤتى به للتفصيل وهو بتشديد الميم، أما موسى يعني موسى ابن عمران رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأني أنظر إليه، فكأني أنظر إليه، يعني هذا يستفاد منه كأن الله سبحانه وتعالى قد مثله له وهو منحدر في ذلك الوادي يلبي، وهذا الوادي هو وادي الأزرق، بينه وبين مكة ميل واحد من الشمال، بينه وبين مكة ميل واحد يسمى بوادي الأزرق أو يسمى بالأزرق. قال فكأني أنظر إليه أي نظرا حقيقيا، قال بعض العلماء كأن الله سبحانه وتعالى مثله له وهو منحدر في الوادي يلبي، أي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. إذا انحدر أي انصب في الوادي أو نزل في الوادي، لأن الوادي يكون فيه منخفض من الأرض، والطريق كان معه من بعض النواحي من مكة، فكان يحتاج إلى نزول هذا الوادي حتى يصل إلى مكة، ومعروف أن مكة في واد وأوديتها كثيرة، يلبي أي يقول لبيك اللهم لبيك. وهذا الحديث له سبب في وروده، وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم مؤلفات متعددة في ذلك. طيب، إذن هذا الحديث فقهه في ماذا أو مطابقته في ماذا؟ في قوله إذا انحدر في الوادي يلبي، وعقد البخاري له ترجمة بقوله التلبية إذا انحدر في الوادي. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث ونحوه أنه يستحب لمن نزل في واد أو صعد منه أن يلبي، قالوا وهذه من سنن المرسلين، من سنن المرسلين، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل موسى عليه السلام، فكانت سنة مأخوذة عن موسى وسنة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شرعه في هذا شرع لنا أيضا. ومسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا لها فروع كثيرة عند الأصوليين، لكنها هنا شرع لنا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وإرشاده صلى الله عليه وسلم إليها، فنحن ينبغي لنا أن نحافظ على مثل هذا الفعل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مواضع متعددة يستحب للإنسان أن يلبي فيها، إذا لم يستطع أن يلبي باستمرار إن كان قادرا على ذلك، لأنه من أفضل الأعمال في الطريق من مكة من الميقات إلى مكة، قالوا إن علا شرفا أي ارتفع يلبي، وإذا نزل شرفا يلبي، إن نزل في واد يلبي، إذا صعد منه يلبي، إذا حضر وقت صلاة يلبي، إذا انصرف من الصلاة وركب راحلته يلبي، وقالوا ويلبي إذا التقت الركبان مثلا أو هاجت ريح أو ما شابه ذلك، قالوا يكثر من التلبية وبخاصة عند تغير الأحوال، عند تغير الأحوال من نزول وركوب وأكل وشرب ولقاء وصلاة وطلوع ونزول وما شابه هذا، والتلبية فضائلها عظيمة في الحج والعمرة تقدمت الإشارة إلى بعضها. ثم قال نعم، وقع في بعض روايات البخاري لهذا الحديث أنه قال أما موسى فكأني أنظر إليه إذ انحدر، إذ انحدر في الوادي. وعلى كل حال هذه رواية من روايات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال
عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله، وقوله أهل وقوله من أهل أي من لب، أي عقد عمرته أو حجه بما عقد أو بمعنى عقد حجه بما عقده به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يكون في بلد والنبي صلى الله عليه وسلم في بلد فلا يدري بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول في تلبيته لبيك اللهم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بما أهللت، فيكون إهلاله كإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هذا يجوز أو لا؟ البخاري رحمه الله تعالى يفهم من ترجمته لهذا الحديث أنه يجوز في زمنه عليه الصلاة والسلام، أما في غير زمنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قائل لبيك اللهم بما أهل به فضيلة الشيخ فلان أو بما أهل به فلان، كأنه يرى أن هذا لا يجوز، وهذه مسألة خلافية سوف يأتي معنا الكلام فيها، ولكني أردت أن أوضح صورتها. طيب، قال باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله، والكاف هنا للتشبيه أي أهل بعمرة وحج كإهلاله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه حديث عبد أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن. عبد الله بن قيس أشعري، وهؤلاء قبيلة بني الأشعر أو الأشاعرة كانوا في جميع في جنوب اليمن أشعريون، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هجرتهم بهجرتين كما جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء فهذا قبيل من العرب وهم قبيل من اليمن. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن مصدقا، هو بعثه يأتي بالصدقات يعلمهم ويأتيه بالصدقات، يعلمهم ويأتيه بصدقات قومه. وكان هذا في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. فجئت وهو بالبطحاء، قال فجئت وهو بالبطحاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجه في السنة العاشرة وطاف وسعى، ولكنه لم يقصر ولم يحلق، بقي على إحرامه لأنه كان قارنا وسائقا للهدي. وكان بالبطحاء صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى نزل مكانا يسمى بالبطحاء، ويسمى أيضا بالمحصب، يأتي في بعض الأحاديث يسمى بالمحصب، وجاء في بعض الأحاديث وسمي بخيف بني كنانة، وهو الوادي الذي بين منى ومقابر المعلاة في مكة، والمقابر ليست منه، هذه المنطقة الفسيحة الواسعة التي بين الجبلين ما بين جمرة العقبة، بعد أن تغادر جمرة العقبة ويأتي كول الأحياء من جهة منى يسمى ظنه بحي الغسالة، ثم إلى مقابر المعلاة مع شارع المسجد الحرام ونحوه من تلك الطرق. هذه المنطقة بين الجبلين هي التي تسمى بالبطحاء وتسمى بالمحصب، وقد تسمى بخيف بني كنانة، حيث تقاسم الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين كما جاء في بعض الأحاديث لا يناكحوهم ولا يشاربوهم ولا يطاعموهم ولا يكلموهم، وكتبوا كتابا بذلك وعلقوه في جوف الكعبة. على كل حال، هذا المكان هو الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة في يوم الأحد، فنزل في هذا المكان، في موضع من هذا المكان، وهو مكان فيه اتساع لكنه ليس بطويل، وهو معروف إلى يومنا هذا، واليوم الأحياء قد ملأته والطرق قد اخترقته كما هو معروف. قال فجئته وهو بالبطحاء فقال بما أهللت، هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، بما أهللت، وما هنا بالألف، أتى بها بالألف، بما أهللت على لغة قليلة، وإلا فإن الأصح أن يقول بما أهللت، لأنه قد دخل عليه حرف الجر، دخل عليه حرف الجر مثل عما وعما، وعلى لغة قليلة إذا دخل عليه حرف الجر يؤتى فيها بالألف، وإلا فإن المشهور وهو الأكثر أنه إذا دخل حرف الجر على ما فإنها تكتب من غير ألف. قال بما أهللت، أي ما نوع نسكك الذي نسكت به، لأنه كان قد أحرم من يلملم، أتى من ناحية الجنوب، جنوب مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من شمال مكة، من المدينة، من ميقات أهل المدينة، فقال له بما أهللت، فقال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمثل إهلالك، قلت أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمونه، يحفظون له قدره صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يعملوا كعمله عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. فقال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قال لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم أمرني فأحللت. لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي؟ نعم، أيوه، لأنه كان لو ساق الهدي ما يجوز له الإحلال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مهم، دعك عما أهللت أنا به، هل معك هدي؟ هل سقت هدي؟ قال لا. فأمره فطاف وسعى وأمره بالإحلال، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، لأنه من الصعب عليه أن يبقى إلى اليوم الثامن حتى يحرم حتى يعني إلى اليوم العاشر حتى ما يتحلل إلا في اليوم العاشر. فلما علم أنه لم يسق الهدي ظهرت أمارة من أمارات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فقال له طف واسع وتحلل. ولا شك أن التحلل فيه رفاهية للإنسان أو ليس فيه رفاهية؟ فيه رفاهية للإنسان، يحل له جميع ما حرم عليه بسبب الإحرام، وفيه متعة له وفيه انتفاع له، فأمره بما هو أيسر له وما هو أرفق له، ولم يقل له أشركك في هدي، قال خلاص ابق على قرانك وأنا أشركك في هدي، لا تحل. عمل جيد، يعني العمل الحمد لله فيه أجر، لكن يذهب عنه شيء من الرفاهية المطلوبة، وهو قادم من سفر يحتاج إلى اغتسال وامتشاط، ويحتاج إلى أن يعمل بعض ما يحرم عليه بسبب الإحرام، فرأف النبي صلى الله عليه وسلم به وهو وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما، سماه الله عز وجل في كتابه رؤوفا رحيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي رؤوف ورحيم، وعلى ذلك ينبغي أن يكون أتباعه من أهل الإسلام. الرأفة مطلوبة، الشدة ما تصلح إلا في الحق، العنف ما يصلح إلا في الحق الواضح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يؤخذ الحق بالحق، ما يؤخذ الحق بالباطل، ما يكون الإنسان يخرج عن الحد المعقول إلى حد غير معقول، ولا يخرج مثلا من الرأفة واللين إلى عنف شديد ممجوج في النفس لا يقره عقل ولا دين. لا، عليه بالسماحة واليسر وأن يكون رؤوفا رحيما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل معك طيب، ثم قال بعد ذلك فأتيت امرأة من قومي. هذه المرأة لم تسم، لكنه وقع في بعض الروايات أنها امرأة من قيس، ويبدو أنها كانت من محارمه. فمشطتني، في بعض الروايات فمشطتني يعني سرحت شعر رأسي، وفي بعض الروايات ففلت رأسي يعني أخرجت منه القمل وهو الدود، لأنه كان قد أتى من مكان بعيد ومسافر ويعرق وتناله الشمس، فربما وجد القمل وهو دود الرأس في رأسه. قال أو غسلت رأسي، ووقع في بعض الروايات وغسلت رأسي بالعطف، وقد تكون هنا أو بمعنى الواو، لأن أو لها عدة معان في اللغة، منها أن تكون عاطفة، منها أن تكون عاطفة بمعنى الواو. انتهى الحديث هنا. قال ثم، وثم حرف عطف يؤتى به للتراخي للترتيب مع التراخي. قال فقدم عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ولا يقصد أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان في زمن عمر رضي الله عنه، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بموته، ثم لما كانت خلافة عمر رضي الله عنه قال إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقرن بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بين الحج والعمرة أو لا. عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، يعني أن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بحج، ويقول الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، فكان ينكر فسخ العمرة إلى فسخ الحج إلى عمرة، ينكر هذا لمن لم يسق الهدي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ثم قال عمر مؤكدا هذا وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي، قال نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نسوق الهدي ولا نحل حتى ننحر الهدي، فأخذ بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. هذا جائز بالإجماع أو لا؟ هذا جائز بالإجماع، التمتع جائز، القران جائز، الإفراد جائز، وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وكل من ذلك فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة العاشرة منهم من أحل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، والذين أهلوا بالعمرة هم المتمتعون، لأنه يهل بالعمرة أولا ثم في اليوم الثامن يهل بالحج، ما فيه بأس. لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان يريد أن يعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، البخاري قيد هذا الحديث بزمنه عليه الصلاة والسلام، هل يجوز الإهلال بما أهل به أحد من الناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة، والجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، وبعض الناس قال هو خاص بزمنه عليه الصلاة والسلام، خاص بزمنه عليه الصلاة والسلام، فمن كان جاهلا بنوع النسك أو يريد رفقة أحد وأن يحج كحجه فأهل كإهلاله فإن عمله هذا إيش؟ فإن عمله هذا جائز كما ذهب إليه الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة وعلماء آخرون. فعمر رضي الله عنه على كل حال هنا أيضا من فقه الحديث أنكر فسخ الحج إلى عمره وأخذ بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمتع أفضل الأنواع الثلاثة كما دلت عليه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه تمنى عليه الصلاة والسلام. طيب، وهو جائز عند العلماء بالإجماع ومن غير كراهة، انعقد إجماع العلماء بعد ذلك بعد زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التمتع جائز من غير كراهة، يعني أن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج. ثم قال المؤلف:
عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم، قالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وذكر باقي الحديث.
هذا الحديث حديث فيه طول، وقد تقدم بعضه في بعض المواضع في صحيح البخاري، والبخاري يقطع الحديث كما هو معروف من منهجه، يختصره، فمرة يورد جزءا منه في كتاب الصلاة، وتارة يورد منه جزءا في كتاب الحج، وتارة مثلا يورد جزءا منه في كتاب الصيام، وتارة مثلا في كتاب التوحيد، لأن الحديث إذا كان فيه طول قد يستفاد منه في أكثر من كتاب وفي أكثر من باب. أورد البخاري رحمه الله تعالى بعض هذا الحديث في موضع ما، وأورد بعضا منه في هذا الموضع الذي ترجم له بقوله: باب، قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، أورد في هذا الحديث. وهذا الحديث أورده ليبين فيه زمان الحج متى يكون، هل الحج يكون في كل وقت من السنة كالعمرة؟ العلماء قالوا: لك أن تعتمر في أي وقت من السنة، بعضهم استثنى يوم عيد النحر، وبعضهم استثنى يوم عرفة، وبعضهم استثنى أيام التشريق، وهذه الاستثناءات ليس عليها دليل، بل عمرة مثلا تجوز في أي وقت من السنة. الصلاة التنفل يجوز في كل وقت إلا في الأوقات المحظورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإجمالها ثلاثة وتفصيلها خمسة. الحج، لماذا يذهب المسلمون في وقت واحد ويحجون في وقت واحد ويجتمعون في وقت واحد وأحيانا في أماكن ضيقة؟ لو ما كان فيها من فضل الله سبحانه وتعالى وحسن التنظيم ما كانت استوعبت الناس هؤلاء كلهم. لماذا ما نحج في شهر اثنين؟ منى ما فيها أحد، وعرفة ومزدلفة ما فيها أحد، تحج في شهر صفر؟ ما يمكن. إذن الحج أيها الإخوة كما أن له مواقيت مكانية كذي الحليفة لأهل المدينة، فإن له مواقيت زمنية لا يجوز الحج إلا فيها، وأيضا هذه المواقيت الزمنية يجوز فيها الإحرام بالحج بالإجماع، لكن الأعمال تؤدى في أيام معينة منها، يعني مثلا الوقوف بعرفة في أي يوم؟ في اليوم التاسع من ذي الحجة. طيب أليس شوال من أشهر الحج؟ لماذا ما نذهب الآن ونقف في عرفة؟ أيضا فارغة الآن، عرفة ما فيها أحد. إذن عندنا مواقيت زمانية للحج أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبينها بهذه الآية وبهذا الحديث. قال: باب، الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج. الله عز وجل لما قال الحج أشهر معلومات هناك مقدر محذوف وتقديره وقت الحج أشهر معلومات، يعني معروفات بينت من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وموضحة للقرآن. السنة لها مزايا ولها فضائل، من ضمن مزاياها ومن ضمن الحكم المقصودة منها أنها مفسرة للقرآن. فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم متى نحرم، فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم متى نقف بعرفة، متى نبيت في المزدلفة، متى نرمي جمرة العقبة، متى نرمي سائر الجمار. هذا كله وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أتم وأوضح توضيح صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، يجب علينا أن نحبه حبا عظيما أكثر من أنفسنا وأموالنا وأهلينا، وإلا ما يكون هناك إيمان. قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لأنه ليس من خير نحن فيه في الدنيا وفي الآخرة إلا وقد جاءنا من طريقه صلى الله عليه وسلم. قال الحج أشهر معلومات، يعني معروفات. البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته لهذا الباب أورد أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه، ليس واردا هنا لأن هذا اختصار للكتاب. قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية للحج. العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن الحج لا يخرج عن هذه المدة الزمنية إحراما وأفعالا. طيب، ثم أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ووقع في هذه الرواية التي أوردها في هذا الموضع، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. ذكر الثلاث ألفاظ كلها، كل واحد مؤكد اللفظ الآخر. قالت خرجنا معه متى؟ في أشهر الحج، يعني إن أشهر الحج كانت معروفة عندهم. متى خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ خرجوا لخمس ليال بقينا من شهر ذي القعدة، كما جاء في حديث آخر عنها وعن غيرها رضي الله تعالى عنها، في يوم سبت. وذو القعدة من أشهر الحج أو لا؟ من أشهر الحج التي أجملها الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، وفصلها عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر في قوله السابق، ونقل هذا عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشهر الحج، خرج لخمس ليال بقينا من شهر ذي القعدة، في يوم سبت كما سلف خرج إلى ذي الحليفة، وخرج من ذي الحليفة لأربع بقينا من ذي القعدة. قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج، يعني وليالي الحج، يعني أيضا هذه الليالي كانت داخلة في أشهر الحج. وحرم الحج بضم الراء المهملة، حرم بضم الحاء والراء والميم مكسورة لأنها معطوفة على مخفوض، وحرم الحج، والحج مضاف إلى حرم، إذن كانت أيام الحج مشهورة ومعلومة عندهم، حتى في الجاهلية ما يحجون إلا في هذه الأشهر، ومع النسيئة التي كانوا يجعلونها، يجعلون محرما صفرا كما هو معروف في الآية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت فنزلنا بسرف، وسرف اسم موضع، وهو في الأصل اسم واد من أودية مكة، وهو اسم موضع في طريق القادم من المدينة إلى مكة، وهو قريب جدا من مكة دون الحرم، دون حدود الحرم، دون النوارية، معروف إلى اليوم، يعرف بوادي سرف. وقد تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وقد تزوج فيه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها المخزومية، تزوجها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إلى موضعها وماتت هناك، وقبرها معروف إلى اليوم في تلك المنطقة دون مكة، وهي منطقة معروفة على طريق الهجرة دون ما يسمى بحي النوارية في مكة. قالت فنزلنا بسرف، وفي هذا الموضع حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو معروف، وكانت قد أحرمت بحج وعمره مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسك الهدي، كانت ممن لم يسك الهدي، ولم يسك النبي صلى الله عليه وسلم هديها معه عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وحديثها من ضمن الأحاديث التي يستدل بها على أن الطهارة شرط في صحة الطواف. قالت فنزلنا بسرف، قالت فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، أي من لم يسك الهدي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل بالتقصير استحبابا، وإن حلق فلا بأس عليه، قال فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بهذا مرتين، هذه هي المرة الأولى بسرف دون مكة، والمرة الثانية لما انتهوا من سعيهم بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيتكون المرة الثانية من باب التأكيد لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سرفة، ومن كان معه الهدي فلا، لقول الله سبحانه وتعالى فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز لمن ساق الهدي إلا أن يقصر أو يحلق حتى ينحر الهدي في اليوم العاشر أو ما بعده، ومحله منى ومكة، وفجاج منى ومكة كلها منحر على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، يعني بعضهم استعد مباشرة، والبعض الآخر كأنه قال ننظر حتى نصل إلى مكة قد يكون هناك حكم آخر. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، وذكر باقي الحديث لأنهم ساقوا الهدي، فكان عملهم هذا عمرة في حجة على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقدروا على عمرة مستقلة لأنهم كانوا قد ساقوا الهدي، ولا يجوز لهم نحره حتى يرموا جمرة العقبة في يوم العيد، فبقوا على ما هم عليه. هؤلاء كانوا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، ففعل صلى الله عليه وسلم أنه لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين الصفا والمروة لم يقصر، وكذلك فعل من كان قد ساق الهدي كرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسائر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وأما من لم يسق الهدي فإنهم جميعا في الأخير امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصروا من رؤوسهم أو حلقوها. فإذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من أهمها أن أشهر الحج كانت معلومة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الإسلام شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هكذا ذهب الجمهور، وكأن القول قد استقر على هذا، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر، وهو أعظم الأيام وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى على ما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضلها وأعظمها عنده جل وعلا، وهو يوم الحج الأكبر على القول الصحيح، وإن كان لا يمنع أن يكون يوم عرفة هو يوم حج أكبر أيضا، والأحاديث التي وردت في بيان أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر أكثر وأشهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها أخذ أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. اختلف بعض أهل العلم هل يدخل يوم النحر في أيام الحج أو لا يدخل في أيام الحج، والصواب أنه يدخل، هذا وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالإمام مالك رحمه الله أيام شهر ذي الحجة كلها داخلة في أيام الحج. طيب لو أن إنسانا أحرم بالحج في اليوم العاشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة وهو ركن من أركانه، ركن من أركان الحج، ماذا يصنع هذا؟ يعني يذهب إلى عرفة في اليوم العاشر يقف، ها؟ يقف لوحده ما معه أحد، أو مخالف، أو يجد إنسانا مخالفا للسنة يقف معه. أما الوقوف فهو في اليوم التاسع، يبدأ الوقوف من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. طيب إن أحرم بالحج في اليوم العاشر وهو منه عند الجمهور، مثل هذا يتحلل بعمرة ويحج من قابل إن شاء الله. طيب يعني الحديث في الحقيقة فيه أشياء كثيرة ومسائل متعددة، لكن نكتفي بما تقدم، لكني أشير إلى مسألة مهمة، وهي لو أن إنسانا مثلا في رمضان جاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله في مسجد الحليفة وقال لبيك اللهم حجا، ينعقد حجه ولا ما ينعقد؟ هل تنعقد تلبيته؟ ما تنعقد، مثل هذا تنعقد إيش؟ تنعقد عمره، نقول له خلاص هل تنعقد عمره، اذهب وأتي بعمره وتحلل، لأنه قد أحرم بالحج في غير ميقاته الزماني، فلا ينعقد. وبعض العلماء قال تنعقد ويبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك، والصواب هو الأول. طيب ثم قال المؤلف
وعنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قال الصفية: ما أراني إلا حابستهم. فقال عقرى حلقى أو ما طفتي يوم النحر؟ قالت: قلت بلى. قال: لا بأس انفري.
هذا الحديث أورده البخاري في الأصل في باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، أي هذا الباب فيه بيان حكم التمتع في الحج والقران في الحج والإفراد في الحج، وأن من لم يكن معه هدي فأهل بحج وعمرة معا قارنا، أو أهل بحج فقط أنه يفسخ الحج إلى عمرة. وأورد فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد منها المؤلف هنا 7 أحاديث، وهي أحاديث متوالية. نحن لن نقرأ بقية الأحاديث 7 اكتفاء بهذا الحديث الأول، لأن جميع الأحاديث تدور حول أحكام التمتع والقران والإفراد، وتدور أيضا حول أو تبين حكم من أراد أن يفسخ قرانه أو حجه المفرد إلى عمرة ويكون متمتعا، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك. قالت في هذا الحديث رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. لأن العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، ما كانوا يعتمرون، وإنما كانوا يعتمرون إذا خرجت أشهر الحج. ووقعت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حالهم وموقفهم، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، ويعنون بصفر محرمة، يعنون به محرمة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خالف أهل الجاهلية، فكانت عمره مثلا صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة كما هو معروف، حتى عمرته التي مع حجه صلى الله عليه وسلم. وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ولشيخ الإسلام مؤلف في هذا، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع فيه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ولم يستوعب، لأنه ذكر بضع أو عشرات من المسائل، والمسائل كثيرة قد تزيد على 200 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وعلى كل حال المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية كثيرة، ومن ضمنها هذه المسألة، وهي مسألة الاعتمار في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ما كانوا يعرفون التمتع، وما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وما كانوا يعرفون القران، ولكن إذا خرجوا الحج ما يعرفون إلا الحج فقط. فلذلك قالت هنا: ولا نرى، والرؤية هنا قلبية ليست بصرية، رؤية قلبية. قالت: ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، تعني طفنا به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل. وكان قد كبر في صدور بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا قد خرجوا معه ولا يعرفون إلا الحج، فكيف الآن بعد أن طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة نحل، نعود حلالا، يجوز لنا أن نعمل جميع محظورات الإحرام حتى إتيان النساء؟ كبر عليهم ذلك، ولكن لم يجدوا بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وهذا من تقوى الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فليس لهم بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفته ومشاقته صلى الله عليه وسلم هذه ليست جيدة، وقد تخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. على كل حال أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحلوا. إذن هؤلاء الآن ماذا ما كيف أصبح حالهم؟ أصبحوا متمتعين، أتوا بعمرة في زمن في زمن الحج. كذلك القارن الذي لم يسك الحج، الذي لم يسك الهدي، المفرد الذي لم يسك الهدي، كلهم حلوا. وهذا فعله يعني، وهذا الأمر فعلوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي على إحرامه لم يفكه إلا الذين ساقوا الهدي، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. جميع أصحاب جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا لم يسكن الهدي، فكلهن قد حللنا، كلهن قد حللنا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها ما كانت طافت، بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقيت خارج المسجد حتى خرجت معه صلى الله عليه وسلم إلى المحصب فنزل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي معه، لم تطف وبقيت على إحرامها لأنها كانت قد حاضت كما هو معروف. طيب، على كل حال هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهي 7 في المختصر تدل على جواز التمتع والقران والإفراد. ما المقصود بالتمتع ولماذا سمي تمتعا؟ المقصود بالتمتع أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ولا يعود إلى أهله، ثم يأتي بالحج في العام نفسه وعليه هدي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، إذا لم يكن من أهل مكة عليه هدي، هذا هو المتمتع. كيف يصنع؟ في البداية يحرم بعمرة من الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، أتى بعمرة كاملة، ثم يحل، أتى حلالا، يكون حلالا بحلقه أو تقصيره، فتحل له جميع محظورات الإحرام، وهي معروفة محظورات الإحرام، منها مثلا أخذ الشعر، تكليم الأظفار، استخدام الطيب، إتيان وعدم إتيان النساء، هذه الأشياء كلها تحل له، مفهوم؟ ثم إذا كان في اليوم الثامن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعود في ملابس الإحرام في الضحى من يوم التروية وهو اليوم الثامن، فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى منى يصلي بها الفروض 5 الظهر العصرين والعشاءين والفجر، ثم بعد ذلك بعد أن تطلع الشمس ينتقل إلى عرفة. السنة له أن يبقى في وادي نمرة خارج عرفة، فإذا زالت الشمس دخل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقف إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة فيبيت في المزدلفة، ثم بعد ذلك يأتي بأعمال المناسك. هذا ماذا يسمى؟ يعني حج أتى بالحج، اعتمر وحج، أتى بالعمرة مستقلة وأتى بالحج مستقلا، فهذا هو المتمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، وكان هناك وقت بين عمرته وحجه انتفع فيها بحل محظورات الإحرام له، وهذا أفضل الأنواع الثلاثة على ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الحج وسعي الحج. القارن يقول في تلبيته من الميقات لبيك اللهم عمرة في حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو نحو ذلك مما يدل على القران. وإذا جاء مكة طاف الطواف الأول وهو سنة له، وإن شاء سعى بعده سعي الحج وهو ركن على القول الصحيح، لكنه ما يقصر بعد السعي بين الصفا والمروة، ما يقصر رأسه ولا يحلق، يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل، ويبقى عليه بعد ذلك طواف الإفاضة والسعي، وإن كان قد قدمه مع طواف القدوم انتهى، وإذا لم يسع مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وطواف الإفاضة، وعليه هدي إذا لم يكن من أهل مكة. يعني جمع بين النسكين في إيش؟ بتلبية واحدة في سفر واحد، فهو قارن بينهما. الإفراد أن يقول في الميقات صاحبه لبيك اللهم حجا، فإذا قدم مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة له، ويسعى إن شاء سعي الحج وهو ركن له، ويبقى على إحرامه ما يفك الإحرام حتى يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل، وكل من رمى جمرة العقبة فقد حل شاء أم أبى، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس عليه هدي سواء كان من أهل مكة وليس من أهل مكة. المفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي واجب، يعني هديا واجبا، لكن المفرد إذا أراد أن يهدي تطوعا يهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى العشرات تطوعا صلى الله عليه وسلم، وأهدى في السنة التي حج فيها أبو بكر مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد حج، أرسل مع أبي بكر هدايا لفقراء بيت الله سبحانه وتعالى، حجاج بيته جل وعلا. فهذا هو الإفراد، وهذه الأنواع الثلاثة جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع، وأفضلها التمتع، لأنه النسك لأدلة كثيرة، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه كما وقع في بعض الأحاديث. طيب، إذن هذه الأحاديث كلها تدور حول هذه الأنواع الثلاثة. طيب، ننتقل إلى الحديث رقم 798. نعم.
عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
هذا الحديث أورده البخاري في الأصل في باب التمتع، والتمتع قد عرفناه، ووقع في بعض روايات هذا الحديث أنه في بعض روايات البخاري أنه قال باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيه بعض الأحاديث، منها حديث عمران وهو ابن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، أي فلم يحرمه ولم ينهى عنه. ويعني بالتمتع هنا القران، يعني به القران، ما عنا به التمتع الذي هو الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الخروج منها ثم الاتيان بالحج في العام نفسه، ولكنه قصد به القران، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله، فأتى بينهما بالحرف العاطف، بالواو العاطفة، فكانت حجا وعمرة. طيب، فقال ونزل بها القرآن، هل حرمها؟ هل نهى عنها؟ ما نهى عنها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا فيجعلوها عمرة مستقلة. هل والقرآن كان ينزل أو لا ينزل؟ كان ينزل. هل نهى القرآن أيضا عن التمتع بمعناه الشرعي؟ إذن القرآن ما نهى عن التمتع، لا بمعناه الشرعي ولا بمعناه اللغوي. والتمتع بمعناه الشرعي الذي هو الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الاتيان بالحج، هذا يعني ما نهى، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهى القرآن عنه. قال ونزل القرآن، ثم قال: قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء، يعني به عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان ينهى عن فسخ الإحرام لمن أحرم بقران أو إفراد إلى عمره، وكان يأمر بالتمام، كان يأمر بالتمام لقول سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، وكان عمران رضي الله تعالى عنه يأمر به، وكان عمر قبله ينهى عنه. وهذا الحديث كان في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا ينهى عن المتعة بمعناها الشرعي، وكان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عمران هنا يقول في هذا الحديث: نأخذ برأي عمر أو برأي عثمان ونترك قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ونترك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحرمون بالعمرة والحج ويسوقون الهدي، ولا يفسخون الحج إلى عمرة. فكأنه أنكر هذا، مع أن هذا ولله الحمد قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء فيه، وهو جائز بالإجماع كما تقدم، وقد انعقد الإجماع بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز التمتع بمعناه الشرعي، وأنه لا كراهة فيه، وإن كان قد كرهه بعض السلف وكانوا ينهون عنه، ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم عمران ومنهم جماعة آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استقر الأمر على جواز التمتع وأنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، وهو أفضل الأنواع الثلاثة. فمن أراد الأفضل يتمتع كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن ساق الهدي عند جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى القران أفضل، قالوا من أراد أن يسوق الهدي من بلده الأفضل له إيش؟ قالوا الأفضل له القران اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول متوسط بين الأقوال السابقة. ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
الآن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أحكام كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أواخرها المتعلق بالتلبية والإهلال، بالإهلال والتلبية وسوق الهدي، ومن طاف وسعى هل يفسخ حجه إلى عمرة أو لا. ثم انتقل بعد ذلك إلى أحاديث أخرى تبين من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما دخلها. أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في الأصل في باب عقد له ترجمة بقوله باب من أين يدخل مكة، أي هذا الباب فيه بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول مكة من أين يدخلها. قوله هنا من أين يدخل مكة أداة استفهام، ومكة معروفة والدخول ضد الخروج، يعني في أول قدومه إلى مكة هل يدخل من أي مكان أو يدخل من موضع معين يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه دخل من موضع معين، فكأنه يقول أنا سوف أبين في هذا الباب من أين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. لكن هذا الدخول ولكن موضع الدخول هذا ليس من النسك، وليس هو بشرط في الحج، ولا هو بركن من أركانه، ولا بواجب من واجباته، ولكنه سنة لمن تيسر عليه كما سيأتي معنا. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، كداء بفتح الكاف ممدود، وهو موضع في مكة في شمالها، وهو الموضع الذي يكون دون مقابر المعلاه اليوم، وكان عقبة في جبل، كان طريقا عاليا في جبل، ويسمى هذا الطريق بثنية كداء. دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة منه عليه الصلاة والسلام، وكانت في طريقه على قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، كانوا يقولون الذي يأتي من المدينة يدخل من كداء، ومنهم من قال لا هو يدخل من غربها، من موضع يكون في شمالها الغربي. وعلى كل حال هما طريقان، إن دخل مع هذه وإن دخل مع هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه دخل من كداء. وقيل إن هذا الحديث وارد عنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وحسان بن ثابت يقول في قصيدته عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، مطلعها كداء. ووقع في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة في الفتح قال انظروا ماذا قال حسان، قالوا إنه يقول مطلعها كداء، قال ندخل من حيث دخل من حيث قال حسان. وكان بعض أهل مكة يقال له أسلم قبل أن يفجأكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن تقتل في شيء من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لا أسلم حتى أرى خيل المسلمين تطلع من كداء، لأنها ثنية صعبة، ثنية كانت ثنية صعبة. أما اليوم إيش؟ اليوم كأنها وادي، راح الجبل وراحت الثنية العالية المرتفعة التي كان يقال إن الخيول لا تستطيع أن ترقيها، وقد سهلت. أول ما سهلت، سهلت في زمن معاوية رضي الله عنه، ثم في عهد عبد الملك، ثم في عهد المهدي، ثم سهل منها شيء في سنة 1180، ثم سهلت في عهد الملك المؤيد في سنة 2800 بالكلية. مرة سويت بالأرض، سويت بالأرض، وهي الآن مسواة بالأرض، والآن في مكانها طريق سيارات عريض يسمى بشارع المسجد الحرام. وهذه الثنية كانت طريقا في جبل، كانت قبل مقابر المعلاه التي في مكة، وهي مقابر معروفة إلى يومنا هذا. بعض العلماء قال رحمهم الله هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل مكة من أعلاها في وقت الحج أو العمرة، لقول الله سبحانه وتعالى، أو استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني كانهم يتونهم فوق تهوي إليهم، والهوي هو النزول من فوق إلى أسفل، النزول من فوق إلى أسفل. على كل حال هذه فيها دعوة أو فيها استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام، وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إنه يدخل من ذلك الموضع من سهل عليه أن يدخل معه، لأنه الأفضل دائما في الإسلام أن تفعل ما هو الأيسر عليك. الإسلام ما هو دين مشقة، وله دين غلو ولا ما شابه ذلك. فإن تيسر لك أن تدخل من الموضع الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل، وأما إذا لم يتيسر عليك ذلك فهذه سنة، إن شئت بها فإن جئت بها فأنت مأجور، وإذا تركتها فإنك لست بمأزور، ولا تشق على نفسك وعلى من كان معك من الرفقة أو ما شابه ذلك. إذن قال: دخل مكة من كداء من الثنية العليا، كانت طريقا عاليا في جبل. قال: من الثنية العليا التي بالبطحاء. تقدم معنا البطحاء هي المحصب، هو خيف بني كنانة، وقلنا إن خيف بني كنانة ينتهي عند هذه الثنية، وهي دون المقابر، دون المقابر. قال: بالبطحاء وأوائلها، يعني وهي معروفة إلى يومنا هذا، المقابر معروفة. طيب، قال: وخرج من الثنية السفلى. خرج من الثنية السفلى، يعني التي في أسفل مكة، التي في أسفل مكة، والتي عند الباب المعروف اليوم بباب شبيكة، وكان هناك باب أنشئ في بعض القرون حماية لمكة على سور، وقد أزيل الباب، لكن الموضع ما زال اليوم يعرف بباب شبيكة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أيسر من هذه الثنية، كانت في هذا الموضع من جهة ما يسمى بالمسفلة ونحوها من الأماكن المحيطة بمسجد الكعبة. طيب، على كل حال هذا كله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن تيسر فلله الحمد، وإذا لم تيسر فإنه ليس من النسك، ليس من النسك الحاج والمعتمر. ثم قال المؤلف:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قالت: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك، لم يدخلوا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب فضل مكة وبنيانها، يعني قصد أن هذا الباب أبين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل مكة وما يدل على فضل بنيانها، يقصد بها الكعبة، يقصد بنيان الكعبة، لبنيان الكعبة نفسه. ومكة وردت فيها فضائل كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها بعض طلاب العلم عندنا في الجامعة الإسلامية في كتاب مطبوع في مجلدين، وفضائلها كثيرة، ونحن ينبغي لنا أن نتعرف على فضل هذه الأماكن المقدسة التي بيّن الله عز وجل حرمتها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتعظم في قلوبنا. نحن إذا عرفنا فضل الشيء عظم في قلوبنا، عظم في قلوبنا. فإذا علمنا أن الله عز وجل قد حرم مكة وحرم المدينة، وأنه لا يعضد شجرها ولا يحمل فيها سلاح ولا تلتقط لقطتها ونحو ذلك، علمنا شرف وعظم هذا المكان الذي بيّن الله عز وجل شرفه وعظمه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجعلنا هذا لا نستبيح الظلم فيها ولا نستبيح المحرمات ولا نعتدي فيها على الأنفس ولا نعتدي فيها على الأموال أو على الأعراض، نعظم هذه الأماكن التي عظمها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، يعملون بما جاء في كتاب الله ويعملون بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف أورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ ووقع في بعض روايات صحيح البخاري لهذا الحديث أنه قالت أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار. وتعني بالجدر هنا أو بالجدار، تعني به الجدار الذي يحيط أو الذي يكون أمام الكعبة من الناحية الشمالية، الذي يسمى بالحجر، وقد يضاف إلى إسماعيل فيقال حجر إسماعيل، وقد يسمى بالحطيم وله أسماء أخرى. وقيل إنه سمي بحجر إسماعيل لأن إسماعيل مدفون فيه، وبعضهم قال قد دفن فيه 70 نبيا، وهذا كله ما هو صحيح، هذا كله خطأ. على هذا المكان ما دفن فيه إسماعيل وما دفن فيه أحد من الأنبياء، بل هو جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. طيب لماذا ما بني منها؟ يبينه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا لما هدمت السيول الكعبة في يوم ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حي ذلك اليوم لكنه كان ما بعث، قالوا: نعيد بناء الكعبة. قال: ولا نجعل فيها إلا مالا حلالا ليس فيه ربا ولا مهر بغي. فأخذوا في البنيان فقصرت النفقة بهم، النفقة الحلال، فاكتفوا بهذا البناء المربع. ماذا صنعوا في الباقي؟ تركوه كما هو على أساسه. ثم جاء بعض الحكام في يوم ما فبنى عليه جدارا قصيرا في نحو متر، وهو الجدار الموجود اليوم، وجعل له بابين مفتوحين، أحدهما من الناحية الشرقية والآخر من الناحية الغربية، ولا يجوز للطائف أن يدخل من هذين البابين، بل لابد أن يطوف حول البناء كله، لأن هذا البناء من الكعبة وما داخله من الكعبة، وأنت لابد من الشروط أن تطوف بالكعبة وهذا منها، فلابد أن تطوف بالجميع. إذن الكعبة في الأساس على هيئة المحراب اليوم، على هيئة المحراب، مقوسة من الناحية الشمالية وهو منها من الكعبة. فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجدر، قالت: أهو من الكعبة؟ وقالت: الجدر، لأن أساساته كانت ظاهرة. قالت: هو من الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إقرارا لها وجوابا على سؤالها. وعائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا بالأمس ما كانت، يعني ما تركت شيئا تريد أن تتفهمه وأن تعرفه إلا وسألت عنه، وهذا من حرصها على العلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فكانوا حريصين على الخير. لكن اليوم للأسف يكون بعض الناس مثلا يريد الحج فلا يتفقه في أحكام الحج ويذهب على رأسه كما يقال، ما يعرف الأحكام. مرة سألني حاج من إحدى البلاد العربية يقول إنه قد جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة وهو محرم، فقلت له: إن حجك قد فسد وعليك كذا وكذا وكذا وكذا. يا إخوان، الرجل عمره في حدود 60 سنة، طبعا الحق أحيانا يكون مرا، أخذ يبكي الرجل يعني، وأنا حاولت أن أتلطف معه، لكن هذه أحكام الله عز وجل ما يستطيع الإنسان أن يخفيها، وبخاصة أني كنت في مقام المسؤول. على كل حال قال: من أين آتي بأموال جديدة حتى أحج مرة أخرى؟ يقول: هذه الأموال أنا جمعتها على مدار أكثر من 30 سنة، وأنا الآن في حدود 60، كيف أحج مرة أخرى؟ إذا رجعت إلى بلدي ما يمكن أن أعود. طيب هل لا سألت وتفقهت قبل أن تحج؟ تفقه في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. العلم قبل العمل. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ لماذا ما أدخلوه في البيت؟ لماذا جعلوا خارج البيت وجعلوا بناء البيت مربعا؟ قال: إن قومك، بكسر الكاف لأن الخطاب لعائشة رضي الله عنها وهي أنثى، قصرت بهم النفقة، بفتح القاف وفتح الصاد المهملة وفتح الصاد المهملة، وفي بعض الروايات، رواية البخاري، قصرت بالتشديد، بتشديد الصاد المهملة، والروايتان صحيحتان. قصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال. شوفوا أهل الجاهلية مع أنهم أهل شرك وأوثان، وجعلوا الأوثان حول الكعبة وداخل الكعبة، لكنهم يعرفون أن هذه حرمات، ما جعلوا فيها إلا الأموال الحلال. أما اليوم بعض المسلمين هدانا الله عز وجل وإياهم، قد يكتسب شيئا من المال المحرم ويضعه في مسجد، ما يصلح هذا. المساجد ما تبنى من الأموال المحرمة. قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ يعني ما شأن، لماذا جعلوا باب البيت مرتفعا؟ نحن نعرف أن الأبواب تكون منخفضة حتى يسهل الدخول والخروج. لماذا جعل أهل مكة الذين بنوها الباب مرتفعا؟ استفهمت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعل ذلك قومك. ليش؟ ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. من أرادوا أن يدخل دخل، ومن أرادوا أن لا يدخل جعلوه يرقى، كانوا يضعون سلم، جعلوا هذا السلم، فجعلوه يرقى قليلا قليلا حتى إذا كاد أن يصل إلى الباب دفعوه فسقط. عنف ما يصلح. طيب: ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى أن يكون الباب ملصقا بالأرض، وأن يكون هذا الجدار من داخل البيت. لكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، وشرعنا ولله الحمد كله حكمة ويدعو إلى الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: قومك الآن حديث عهدهم بالجاهلية، أي حديث عهدهم بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا لفعلت ما فعلت من إلصاق بابه بالأرض، يعني هدمت الجدار وجعلت بابه ملصقا بالأرض، وأتممت البيت على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، لأن حجر إسماعيل على قواعد إبراهيم. لكن هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، ومن سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام، ولئلا يكون البيت ألعوبة، يأتي هذا فيدخل الحجر، ثم يأتي بعده حاكم آخر فيقول: لا نخرج الحجر، ويأتي آخر يقول: لا نعيده، وهذا يجعل للبيت بابين، وهذا يقول: لا نهبط بابه، والآخر يقول: نرفعه، فيصبح البيت العوبة بأيدي الناس. هذا ما يصلح، والأفضل فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه للبيت كما كان على عهده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة، وهي أنه قد يأتي أناس فيتصرفون في هذا البناء، وقد تصرف فيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فإنه لما بايعه بعض المسلمين وتمكن من مكة بنى البيت على قواعد إبراهيم، وجعل له بابين، أحدهما في ناحية المشرق وهو المعروف اليوم، والآخر في ناحية المغرب وهو الذي يسمى بالباب المسدود في دبر البيت في الناحية الغربية، وهو مشاهد إلى يومنا هذا، إذا رفع الستار ترى مكان باب قد سد، وبعضهم يقول إن هذا الموضع هو الملتزم، وهذا غير صحيح، والملتزم ما بين الحجر الأسود والباب الشرقي المعروف اليوم، وليس في الكعبة موضع للالتزام إلا هذا الموضع، بعض الناس يتعلقون بعتب الباب المعروف اليوم، أو يذهبون إلى الجهة الأخرى ويلتزمونها، أو يلتزمون مواضع أخرى من البيت، أو يتمسحون بأحجارها غير الركنين، أو يتمسحون بثوبها، وهذا كله ما ليس عليه دليل. واتباع السنة خير وفيه فضل وفيه بعد عن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن تلتزم فالتزم ما بين الحجر الأسود والباب، وهو موضع لإجابة الدعاء، ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبعضهم بعض طلاب العلم كتاب اسمه إتحاف الملتزم بأحكام وفضائل الملتزم، وهو بحث منشور في مجلة جامعة الإمام، والآن له طبعة أخرى باسم أحكام وأداب الملتزم، تبناها كرسي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين التابع لجامعة الإمام، جمع فيه مؤلفه أحكام وأداب الملتزم، وهو من مواضع إجابة الدعاء كما سلف. كما أن الدعاء أمام الحجر الأسود مستجاب، والدعاء أمام الركن اليماني مستجاب على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء فوق الصفا مستجاب من حاج أو معتمر أو غيرهما. كل هذا من المواضع المباركة التي شرفها الله عز وجل في حرمه جل وعلا. فإذن هذا الحديث فيه علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة معلوم أنها قد تهدمت في زمنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبنيت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الحجر الأسود بيده على ما جاء في الأخبار والروايات، ثم إنها قد تهدمت بعد ذلك أكثر من 10 مرات بأسباب السيول والظروف التي جعلها الله عز وجل إليها. وبناؤها الموجود اليوم هو بناء السلطان مراد، بناها سنة 1039، سنة 1039، وآخر الترميمات لها كان في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى، هو تشققت بعض جدرانها فأعيد ترميمها من جديد. على كل حال، هذا موضع مبارك باركه الله عز وجل وجعله قياما للناس في أمور دينهم ودنياهم، وهو بركة وخير على الناس إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الزمان يهدم على ما سيأتي معنا في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه فضل مكة، ويستفاد منه فضل الكعبة، وأن حجر إسماعيل إذا طفت في حج أو عمرة فطف به مع الكعبة، لا تدخل بين البابين الموجودين بينه وبين الكعبة وهما بابان مفتوحان، لأن هذا الحجر أو يسمى بالحطيم، وما يصلح أن نقول حجر إسماعيل لأن هذه التسمية ليس لها أصل، نقول الحجر أو نقول الحطيم لأنه حطم من الكعبة ولم يبنى منها للسبب السابق، وهو تقصير النفقة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند البخاري كما تقدم. طيب، ثم قال المؤلف:
وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم.
نعم، فقه هذا الحديث تقدم، وجاء عبد الله بن الزبير كما تقدم رضي الله عنه وفعل ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاتله الحجاج بن يوسف الثقفي، ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها وأحرقها، وعاد بناءها على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بناءها على ما كان على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي دعته إلى هدمها ورميها بالمنجنيق أنها قد يعني أن عبد الله بن الزبير فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، ولكن الذي رده أن قريشا كان حديث عهد بالشرك والكفر، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يثور عليه أو أن يؤلب الناس عليه أو ما شابه ذلك. فوالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى، ما صنع ذلك، فجاء عبد الله بن الزبير فصنعه، فجاء الحجاج وهدمها أولا قبل أن يقتل الزبير وقبل أن يسيطر على مكة، رماها بالمنجنيق من فوق الجبال فهدمها، ثم لما سيطر على مكة وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه، عاد وبنى الكعبة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
طيب هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء. وهذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيه أن دور مكة يجوز بيعها وشراؤها ويجوز أن تورث وهذا فيه رد على قول من قال إنه لا يجوز بيع الدور والمساكن في مكة ولا يجوز تأجيرها وأنها وقف وأنها جميعا من المسجد الحرام. والعبرة في ذلك بالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على دورهم وعلى بيعهم وشرائهم لها وامتلاكهم لها بسبب الورث. جاء في هذا الحديث أن أسامة بن زيد قال يا رسول الله أين تنزل، يعني لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وبين الصفا والمروة في حجه عليه الصلاة والسلام، قال له أين تنزل، ثم استفهمه آخر مرة أخرى مع حذف أداة الاستفهام فقال في دارك بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له دار أو لم تكن له دار، كانت له دار وهي دار أبيه، وكان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وكانت هذه الدار دارا كانت دارا لجده عبد المطلب وورث منها، وكانت دورا لعبد المطلب وأسكن فيها ولده عبد الله، وعبد الله أسكن فيها أهله، ومات عبد الله وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فلما مات أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة ما كان إلى أن هاجر في المدينة، بقي عقيل في مكة قبل أن يسلم فورث هذه الدور، ورث هذه الدور جميعا. فلما سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم أتنزل في دارك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ هذا على الشك من الراوي، الدور هي الرباع وهي الأماكن التي ينزل فيها الإنسان، كأنها على الشك من الراوي أو على سبيل التأكيد بأود الدالة على العطف، واللفظان معناهما واحد، فقال هل ترك من شيء، يعني أنه قد سيطر عليها أخذها كلها، وهذا لأنه كان كافرا وكان مورثه كافرا فورث هذه الدور. والنبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر. أما عقيل في ذلك الوقت هو عقيل ابن أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف بن عبد المطلب وهو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان كافرا فورث الكافر وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ورثه. مع أن هذا فيه ظلم أو لا؟ فيه ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأساس له دار، لكنه من ناحيتين لم يكن له صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، من ناحية أن المورث كان كافرا، ومن ناحية أخرى وهي أن عقيل كان كافرا ذلك الوقت وسيطر على هذه الدار فليست له دار. فلذلك أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل بالأبطح كما جاء في الحديث إلى آخر الحديث. على كل حال هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان قد يكون مضطرا إلى السكن في مكة أو الشراء في مكة وما شابه ذلك، هل يجوز شراء دورها ويجوز توريثها ولا يجوز؟ هذا جائز. وبعض الناس إلى وقت قريب كنا نسمع منهم يقولون ما نشتري في مكة لا نشتري في المدينة، ليش؟ قالوا هذه كلها أوقاف، وهذه ما يجوز شراء الدور والمساكن في مكة والمدينة، هذا ما هو صحيح. فإذا يجوز لك أن تبني دارا في مكة وأن تتملك دارا في مكة أو في المدينة، ويجوز لك أن تسكنها، ويجوز لك عقب إتيانك بالنسك أن تأوي إليها، ما في شيء. وهذا فيه دليل من ناحية أخرى، وهي أن نزول الأبطح عقب الطواف والسعي سواء لمن تحلل من عمرته أو لم يتحلل ليس من المناسك الواجبة والمشروطة والركنية، ولكنه سنة إن استطاع الإنسان أن ينزل بالمحصب أو في الأحياء الكثيرة. واليوم المحصب فيه أحياء كثيرة لها أسماء متعددة، منها المعابدة ومنها الغسالة ومنها شيء يقال طرف من العزيزية وما شابه ذلك. على كل حال لها أسماء متعددة، أحياؤها لها أسماء متعددة. فعلى كل حال إن تيسر الإنسان أن ينزل شيء من ذلك في الأبطح فإنه لا بأس به، والأبطح المنطقة الممتدة ما بين منها إلى مقابر أهل مكة فهذا سنة، وإن لم يتيسر له فإنه ليس من النسك، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليست له دار في مكة. ثم قال المؤلف:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل في باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني بعد إيش؟ بعد أن طاف وسعى، بعد أن طاف بالكعبة وسعى بين الصفا والمروة لم يتحلل صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة، يعني قبل أن يدخل مكة، قال: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. وخيف بني كنانة هو المحصب، وهو الأبطح، وهو المكان الذي وصفته آنفا. قال: حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة وكذلك جديلة، هي ثلاث قبائل، قريش وكنانة وجديلة، كتبوا كتابا في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على بني هاشم وبني عبد المطلب، ألا يناكحوهم ولا يآكلوهم ولا يشاربوهم ولا يزوجوهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، والله عاصمه من الناس. قالوا: ما نناكحكم ولا نواكلكم ونشاربكم ونزوجكم حتى تسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقتله. عند ذلك لجأ النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وسائر بني هاشم وسائر بني عبد المطلب إلى الشعب، فمكثوا فيه نحو 3 سنين، وكانت هذه القبائل الثلاث، وهي من بقي من قريش وكنانة وجديلة أيضا، كتبوا كتابا وعلقوه في جوف الكعبة، كتبوه بخط منصور بن عكرمة، وقيل بخط بغيض بن عامر. ففي يوم ما أصبحوا وقد أكلته الأرضة، فانتهى ما فيه وتراجعوا عن ذلك. وفي السنة الأخيرة من ذلك الحصار مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها. طيب، فإذا هذا الحديث فيه دليل على ما ترجم به المؤلف من أن من نزول مكة عقب الإتيان بالنسك، سواء كان الذي أتى بالنسك تحلل من إحرامه أو لم يتحلل من إحرامه، يعني لا يذهب إلى مكة مباشرة، بل يجوز له أن ينزل في مكة. وخيف بني كنانة الذي يسمى بالمحصب هذا من مكة، فنزله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
هذا الحديث أورده المؤلف في الأصل في باب هدم الكعبة، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ذلك أيها الإخوة أنه في آخر الزمان تهدم الكعبة، وهدمها ليس بشرط أنه لأنها لا تحج ولا تعتمر بعد ذلك، بل تحج وتعتمر، لكنه يسيطر عليها أو يسلط الله عز وجل عليها من عباده غير المسلمين من يقوم بهدمها، فلا تبنى بعد ذلك. وهذا يكون في آخر الزمان، ودلت الحديث على أنها قد تحج ويعتمر إليها بعد ذلك. فعند البخاري نفسه، وسوف يأتي معنا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: يخرب الكعبة، يعني يهدمها. وجاء في الحديث الآخر أنه قال: يقلعها حجرا حجرا. من هو الذي يهدم هذه الكعبة؟ قال: ذو السويقتين. يهدم فعل مضارع، والكعبة مفعول به مقدم، وذو السويقتين هذا هو الفاعل، ويهدمها بمعول كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسويقتين تثنية ساق أو تصغير نعم تثنية ساق وتصغيره سويق سويق ونعت بذلك أو لقب بهذا لأنه كان حمش الساقين دقيق الساقين. وجاء في بعض الأحاديث أنه أفحج وأنه أسود وأنه من الحبشة كما جاء في هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في آخر الزمان وليس بشرط أن يكون هناك أن لا يكون هناك مسلمون بل هناك مسلمون، ولكن يبدو أنهم إما أن يكونوا قد هجروا مكة أو أنهم في أطراف الأرض أو لا يستطيعوا دفع ذي السويقتين عن ذلك، ولكنه ثبت أنها تحج وتعتمر بعد ذلك على ما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مؤذن بخراب العالم، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الكعبة قياما للناس كما في الآية، أي معاشا لهم تصلح به أمور دينهم ودنياهم، ولكنها إذا خربت فهذا علامة لخراب العالم كله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها
إذن والأصل ما هو أيها الإخوة؟ الأصل أن تعظم الكعبة، تعظم الكعبة وتحترم، وتعظيمها من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن دين الإسلام. أما أن تهان الكعبة وتعطل الصلاة فيها أو يؤخذ بالقاذورات وتلقى عليها كما يفعله بعض الجهال، هذا ما يصلح، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى والحكم فيه القضاء. لكن يعني هذه الكعبة يجب أن تعظم، ومن تعظيمها جعل الستور عليها كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث، وتعظيمها من تقوى الله سبحانه وتعالى وتعظيمها من دين الله سبحانه وتعالى. أما الاعتداء عليها حتى أن الاعتداء يصل إلى تعطيل الصلاة في الحرم وتعطيل العمرة وتعطيل قراءة القرآن في تلك المواضع، أو يصل الأمر إلى إهانتها، أو يصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك وهو قلعها حجرا حجرا وهدمها، فهذا نسأل الله العافية والسلامة. الخير قليل بعد ذلك، الخير قليل في الأمة بعد ذلك. نعم. ثم قال المؤلف:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. هذا الحديث أورده المؤلف بعد أن بين أن الكعبة سوف تهدم في آخر الزمان، وأنه إذا هدمت فإنه تذهب كثير من المصالح الدينية والدنيوية. وترجم لهذا الباب بآية فقال: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صير الله، والله فاعل، صير الله الكعبة هذا مفعول به، البيت الحرام هذا عطف بيان للمدح، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي انتعاشا لأمور دينهم ودنياهم. ففي وجود الكعبة خير لهم في ماذا؟ خير لهم في أمور دينهم كلها، خير لهم في عقائدهم، خير لهم في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، خير لهم في القيام بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، خير لهم في أمور دنياهم، تكون هناك تجارات وتكون هناك مبادلات وتكون هناك منافع يتبادلها الناس فيما بينهم البين، ففيه مصالح دينية ومصالح دنيوية. هذا في حال كون الكعبة قائمة، وهذا مشاهد أيها الإخوة بخاصة في هذا الزمان أو لا، الناس يبنون حول الكعبة ويؤجرون الدكاكين ويؤجرون الغرف، بل أغلى بناء في العالم يقال إنه جوار الكعبة، وهي هذه الأبراج التي تسمى بأوقاف الملك عبد العزيز، قدروا بقيمتها بأحد عشر مليار دولار، قالوا هذا أغلى بناء، وين موجود؟ بجوار الكعبة. طيب لو لم تكن الكعبة موجودة هل كان يوجد هذا البناء؟ ما كان يوجد. هذه الدكاكين التي تؤجر، وهذه التجارات التي تكون، وهذه الفنادق التي تؤجر، وهذه المطاعم التي المآكل والمشارب التي يؤتى بها من مشارق الأرض ومغاربها حتى تباع بجوار الحرم، الناس بالملايين، أي مكان تدخله تستطيع أن تشتري وتأكل وتشرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الكعبة فيها قيام وانتعاش لأحوال الناس أو لا؟ فيها انتعاش لأحوالهم الدينية وانتعاش لأحوالهم الدنيوية. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى هنا: جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس. فوجودها فيه مصالح كثيرة، وأما إذا خربت ما فيه مصالح، يذهب الكثير من المصالح الدينية والدنيوية. وبعض الناس اليوم حياته قائمة على تجارة عند الحرم، ما عنده غيرها، يأكل ويشرب هو وأولاده، ويجمع أيضا من الأموال ما يشاء الله سبحانه وتعالى يجمع. طيب، قال ثم أورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. الصوم له مراحل، أول مراحله أن الله سبحانه وتعالى فرض على أهل الإسلام أن يصوموا يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، فنادى في الناس بصيامه، وصيامه له فضل. جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحتسب على الله في صيام يوم عاشوراء أن يكون كفارة للسنة الماضية. وهو حديث صحيح، والأحاديث في هذا المعنى متعددة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدرج في الصيام حتى أصبح صيام شهر رمضان فرض على المكلفين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين أنه أن الصيام يكون في شهر رمضان. قال: وكان يوما تستر فيه الكعبة، أي كان أهل الجاهلية وحتى بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم يسترون فيه الكعبة، وأول من سترها تبع الحمري كما هو معروف، وكانت تستر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سترها النبي صلى الله عليه وسلم بالقباط، وأيضا هذه الجلال التي تكون على ظهور الهدي والأضاحي والهدايا التي يهديها الحجاج والعمار كان منها ما يهديه بعض الناس إلى الكعبة تستر به، وهي أقمشة وأنواع من الثياب يجعلونها فوق ظهور الهدايا ونحوها فيتصدقون بها، ومنهم من يجعلها في ثياب الكعبة، من يجعلها في ثياب الكعبة. واليوم تستر بالحرير وتكسى في صبيحة يوم عرفة في اليوم التاسع من كل سنة، وترفع جوانبها. فإذا جاء بعض الحجاج في يوم العيد قالوا: أحرمت الكعبة، لأنهم يرون أن ثيابها قد رفعت وظهر بياضها. وليس المقصود أن هذا إحرام الكعبة، لا، هذا حتى لا يقوم بعض الناس كما يفعل في سنوات ماضية يقطعونها بالمقصات والسكاكين والمشارط، يحتفظون بشيء منها يقولون بركة، يقولون بركة يتبركون به. هل فيه بركة؟ ما فيه بركة، بل هذا العمل محرم. أن يأتي إنسان يعظم بيت الله عز وجل فيكسوه بالحرير، وتأتي أنت بالمقص أو بالسكين تقطعه وتأخذ قطعة منه وتقول بركة، تجعلها في ماء يشربه المريض أو على مريض أو ما شابه ذلك، لا، هذا كله ما يجوز، وهذا من المال العام للمسلمين ما يجوز التعدي عليه، وليس هو إحرام للكعبة، بل هذا من احترامها. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب قول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن مظاهر تعظيمها، من مظاهر تقديسها، من مظاهر احترامها كسوتها، كما جاء في هذا الحديث، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه، وقد نقل في كتب الشمائل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قد كساها بالقباط، وهي نوع من أنواع الثياب، واليوم تكسى بالحرير، ويكتب عليها آيات بالخيوط المصبوغة بالذهب. على كل حال، قوام أمور الناس وانتعاش أحوالهم وفي أمر دينهم وكثير من أمور دنياهم يكون بوجود الكعبة، فإذا زالت قد يزول ذلك بالكلية، قد يزول ذلك بالكلية. فهي أمن، هي في بلد محرم، في بلد آمن، وهي آمنة، وبقاؤها أمن للناس. والأدلة على هذا كثيرة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الحمد لله نحن في أمن وارف بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية، ثم بوجود هذه الدولة المباركة التي رعت الحرمين الشريفين رعاية قد لا توجد على مر التاريخ، على مر التاريخ ما توجد، وأمن الناس وكثر قدومهم، كان في بعض السنين ما يستطيع أحد أن يصل إلى مكة من الخوف ومن قطاع الطرق، طرق غير مؤمنة وغير صالح الوصول إلى مكة، لا يؤمن فيها السبيل، وإذا وصل إلى مكة قد يموت في مكة لأنه قد لا يجد شيئا يأكله. واليوم الحمد لله أمن وأمان وطعام وشراب وخدمات وتسهيلات، ومليارات تنفق على الحرمين الشريفين، ما بخلت هذه الدولة المباركة العناية بالحرمين الشريفين. دخلت إحدى الدول فيها مسجد مشهور للمسلمين، والله يا إخوان وقد رأيت جدارا له قد انهدم من الناحية الشمالية، انهدامه أنا قدرته بعشر سنين، انهدام هذا الجدار قدرته من الشكل الموجود الصورة الموجودة أنه قد انهدم منذ عشر سنوات، والله ما رفعوه وما بنوه، الوساخة مخلفات الحمام في كل مكان، الفرش ما ليست هناك ما أي لأي مظهر من مظاهر العناية بالمسجد، مع أنه من أشهر المساجد عند المسلمين على مر التاريخ، وبويع فيه لعشرات الخلفاء، وأقيمت فيه آلاف الدروس، وختمت وسمعت فيه كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا؟ وهذا الكلام كان قبل 20 سنة ليس الآن. يقول لي أحد الأقارب، يقول أنا دخلت بلادا كثيرة ما رأيت عناية بالمساجد مثل ما رأيته في هذه الدولة، وهذه شهادة حق يا إخوان، ولا يجوز كتمها، بل يجب علينا أن نظهر أمثال هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء تعز الإسلام. قد كان قبل سنوات قليلة بضع يعني بعض العقود من السنين ما تجد في مثل هذا المسجد إلا 3 صفوف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 صفوف أو 4 صفوف، أدرك هذا أباؤنا وأجدادنا. أما اليوم شوف لماذا كيف كثر الناس هكذا، أمن الطريق، أمن المكان، يعلمون أن المعيشة الحمد لله متوفرة، أن الأمن وارف، أن الشراب متوفر، أن الخدمات مهيئة، الآن بالملايين يحضرون عندنا في مكة وفي المدينة، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المؤلف:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
هذا الحديث تابع أو هو مسوق في الباب المتقدم، وفيه لفظ قوي من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ التأكيد، فقال ليحجن، فأتى بهذا اللفظ المؤكد بالنون، واللام في الأول هي لام التأكيد، ثم قال ولا يعتمرن بالصيغة نفسها هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قوم من الكفار من بني آدم، لكنهم ليسوا من العرب، هؤلاء خروجهم علامة من علامات الساعة، وقصتهم وقد ذكر الله عز وجل شيئا من قصتهم في سورة الكهف، وجاءت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوالهم، وخروجهم يكون في زمن عيسى عليه السلام، وعيسى عليه وإذا خرجوا يعتصم عيسى عليه السلام ومعه المهدي والإيمان بالمهدي، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يخرج رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، أقنى الجبهة أقنى الأنف، وذكر شيئا النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته، ويعتصم هو وعيسى ابن مريم ومن كان معهم من المؤمنين بجبل الطور في سيناء، ويعيثون هؤلاء في الأرض فسادا يأجوج ومأجوج، عندهم قوة عجيبة وأكل عجيب وشرب عجيب، حتى إن أولهم يمر ببحيرة طبرية فيشرب جميع ما فيها، فيشربون جميع ما فيها، ثم يمر آخرهم يقولون قد كان هنا ماء، ويحاولون قتل هذه الفئة من المسلمين، فيدعو عيسى عليه السلام ويستنصر ربه سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف وهو دود أبيض يكون في رقابهم فيموتون منه، فيصبحون وقد ماتوا جميعا، ثم تنتن الأرض منهم، فيرغب عيسى عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى، فيبعث الله عز وجل طيورا تأخذهم وتلقيهم حيث شاء الله سبحانه وتعالى، وتزهم الأرض منهم تصبح رائحتها متغيرة، فيرسل الله عز وجل مطرا ما يترك من بيت مدر ولا حجر إلا ودخله، فيطهرها الله سبحانه وتعالى. ثم يكثر الخير وتكثر النعمة، ويسبغ الله عز وجل فضله على عباده حتى يخرج الدجال إلى آخره. على كل حال، هذا من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. وخروج يأجوج ومأجوج بعد هدم الكعبة، بعد هدم الكعبة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعدها خروج يأجوج ومأجوج، وهذا بعد الهدم، وهذا دليل على أنها تحج بعد هدمه. وهذه فئة من المسلمين قد يكون ممن يأتي البيت من هؤلاء الذين كانوا في عهد عيسى ابن مريم عليه السلام حتى يخرج الدجال ويقتله عيسى ابن مريم، كما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى ممن يحج البيت ذلك الوقت كما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، يكون عيسى ممن يحج البيت، ثبتت بهذا الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بئر الروحاء لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببئر الروحاء وهي موضع على بعد نحو 90 كيلو من المدينة، قال: كأني أنظر إلى عيسى بن مريم يهل ملبيا، يعني من عند هذا الوادي أو من عند هذا المكان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكان معروف إلى يومنا هذا. ثم يموت عيسى بعد ذلك، والله أعلم حيث يدفن، الله أعلم أين يدفن. وقد وقع في بعض الأخبار أنه يدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أخبار منكرة ما تصح، ما ثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف:
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا.
هذا الحديث تابع للأحاديث المتقدمة في هذا المعنى وسبق الكلام عليه، لكن هنا ترجم المختصر وهو الزبيدي ترجمتين، كل منهما قال فيه باب هدم الكعبة، وذكر بينهما باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى آخره. والباب الثاني هذا ليس موجودا في أكثر رواية البخاري، فالله أعلم، يظهر أن النسخة التي اعتمد إليها أو اعتمد عليها كان فيها ترجمة هذا الباب مرتين، والذي في نسخ صحيح البخاري إنما يأتي باب هدم الكعبة عقب باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس، وأما قبل ذلك فليس هناك باب اسمه باب هدم الكعبة. على كل حال، هذا الحديث أيضا ورد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعت هذا الحبشي الذي يهدم الكعبة بأنه أسود أفحج. وقع في رواية لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج، وقوله أسود أفحج هذا نصب على الذم أو على الاختصاص، أو هو صفة، أو أفحج هذا صفة للأسود، وأفحج يعني أنه تدانى صدور قدميه ويتباعد عقبه. ونحن نرى بعض الناس أنه إذا مشى يمشي هكذا كأنه أفحج، وهذا هو الأفحج، يوصف بأنه أفحج. لماذا يمشي هذه المشية؟ لأن صدور قدميه تتقارب بخلاف أكثر الناس يمشون هكذا، حتى في الصف في الصلاة لاحظ القدم تكون هكذا وقدم أخرى تكون هكذا، لكن الأفحج يكون بالعكس، تتباعد العقبان وتتدانى الصدور صدور القدمين، فهذا هو الأفحج. والأفحج أيضا قد يكون صفة خلقية وقد يكون صفة خلقية منه هو لتكبره، والله تعالى أعلم. وقد يجتمع الأمران، وهذه صفة مذمومة، وهذا الذي يهدم الكعبة ما يمكن أن يكون ممدوحا، بل هو مذموم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المؤلف:
عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت.
ما أول الأعمال في الطواف؟ استلام الحجر الأسود. طبعا أنت إذا لبيت بالعمرة ثم صرت إلى مكة، دخلت مكة، يسن لك أن تبيت للصباح، تغتسل، تتوضأ، بعد ذلك تدخل المسجد. إذا دخلت المسجد ليس هناك دعاء خاص تقوله، وبعض الناس إذا دخل مسجد الكعبة وبدت الكعبة له يرفع يديه للدعاء ويعتقد أن الدعاء مستجاب، هذا ليس له ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد وردت فيه بعض الأحاديث. مفهوم هذا؟ أول ما تدخل المسجد تقول دعاء دخول المسجد، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أول شيء تبدأ به ماذا إذا لم تكن هناك صلاة مفروضة مع الإمام؟ تبدأ باستلام الحجر الأسود. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في الاستلام. أولها حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود هو الموضع، هو الحجر المعروف في ركن الكعبة من ناحية الباب، الباب في الناحية الشرقية من الكعبة، قبل الباب فيه موضع يسمى بالحجر الأسود وهو معروف. وهذا الحجر الأسود لما بنى إبراهيم، لما رفع إبراهيم قواعد البيت أنزله الله عز وجل عليه من الجنة، فهو حجر من الجنة نؤمن بهذا، وأنزله عليه أشد بياضا من اللبن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسودته خطايا بني آدم. وفي بعض الأزمان سيطر بعض الناس على الكعبة فهدموها وكسروا وأخذوا الحجر الأسود معهم، فبقي عندهم 17 عاما، بقي 17 عاما عندهم، ولما أعيد أعيد مكسرا. ثم إنهم قد ربطوا هذه القطع بالفضة، ثقبوها بالألماس ثم صبوا فيها الفضة ففيها مسامير فضة، ثم عجنت بعض أنواع الطين كالطيب كالإسمنت، عجنوها كما يعجنون الإسمنت وهي أنواع من الطيب وفيها مادة صبغية، وسدوا بها الفراغات. فلذلك أنت الآن ترى أن الحجر، ترى فيه حجر وترى فيه مادة أخرى وترى فيه مسامير بيضاء هي مسامير فضة، جمعوها بينها ثم عادوا الحجر إلى مكانه. لكن انظر تأملوا في الحديث يا إخوان، أنزله الله عز وجل أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم من أهل الشرك والأوثان ومعاصي أهل والمسلمين من أهل المعاصي، ولم يعد أبيض كما كان، مع أنه قد استلمه أنبياء بعد إبراهيم واستلمه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة أثر المعاصي في كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. إذا كانت المعاصي أثرت في الحجر كيف تأثيرها في القلب؟ نسأل الله العافية والسلام. فهذا يدلنا أيها الإخوة على وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى. قال أتى إلى الحجر الأسود فقبله. كيف قبله؟ يعني وضع شفتيه عليه، وضع شفتيه عليه، ما وضع شفتيه عليه وصوت كما تقبل ابنك مثلا أو ابنتك بصوت، لا، هو وضع الشفتين، وضع الشفتين فقط. قال فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الذي يضر وينفع من هو؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نعظم التوحيد وأن نخلص لله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأعمالنا. نحن نقبل الحجر الأسود ونطوف بالكعبة تعظيما لله وإظهارا لشعائر الله سبحانه وتعالى. وديننا دين توحيد وإخلاص، التوحيد أهم شيء في الحياة، العقيدة أهم شيء في الحياة. إذا ما اعتنينا بها في أنفسنا ودعونا إليها وجعلنا مبتدأ دعوتنا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما هو فعل الأنبياء والمرسلين، فإنه لا خير فينا. لا بد من الاعتماد في العقيدة. والله اتصلت بي مرة امرأة تقول أنا أريد أن أتعلم العقيدة، أنا أحمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، لكن تقول اليوم في المسجد النبوي واحدة تقول لي إن فعلك هذه بدعة. فقلت لها أنا معي دكتوراه في الشريعة. قالت لكن الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وعملك هذا بدعة. يقول فتقول فأقررت لها بعد ذلك، قال والله ما نفعتني عندها شهادة الدكتوراه. فلا بد من الاعتناء بالعقيدة وبناء الدعوة على العقيدة ونشر العقيدة، لأنها أهم شيء في حياتنا. تموت ما عندك عقيدة صالحة، ما هذا مشكلة؟ لا بد أن تموت على الإسلام، ولا يمكن أن تموت على الإسلام إلا إذا مت على عقيدة صافية مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة تقول أنا على عقيدة طيبة وإذا مثلا جئت للحج والعمرة قبل أن تأتي للحج والعمرة تذهب مثلا إلى بعض المشاهد والقبور وتقول لصاحبها يسر لي حجي، تستغيث به من دون الله، أو تأتي له بنذر أو تذبح له ذبيحة أو ما شابه ذلك. لا يا إخوان، هذا كله هذا خطأ. لابد أن نتأمل في أنفسنا، وأن نتأمل كتاب الله، وأن نتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهج السلف الصالح، وأن نخلص أعمالنا وعباداتنا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعض الناس يعني يفعل فاعل ما يدري، الجهل مشكلة، لكن نحن لابد أن يعذر بعضنا بعضا، ولابد أن يعلم بعضنا بعضا، نعلمهم التوحيد ونحذرهم من الكفر ومن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب، إذا كان هذا الحجر منزل من الجنة وقبله النبي صلى الله عليه وسلم واستلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس، وضع جبهته عليه، لا يضر ولا ينفع، هل صاحب القبر هذا الذي هو رمة هل يستطيع أن ينفعك ويضرك؟ هذه الأعمدة، الفرش، الأبواب تضرك وتنفعك، وهي من الدنيا، ما تضرك ولا تنفعك. لابد أن ننتبه لمثل هذه الأمور، لابد أن ننتبه لمثل هذه الأمور. حدثني أحد زملائي يقول: ظهر قبر في قريتهم، دعا بعض الناس إلى الطواف به، يقول: فقام عليه بعض أهل السنة بالليل فوجد أنهم قد دفنوا حمارا، ودعوا الناس إلى الطواف به، يقول: حمار، جثة حمار، ودعوا الناس إلى الطواف بها والنذر لها وما شابه ذلك من الأمور. يعني مثل هذه الأشياء الإنسان لابد أن يكون لنفسه، أن يكون بصيرا على نفسه، كما دعينا في ذلك بذلك أو دعينا إلى ذلك في القرآن والسنة. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا فيه لو وجوابها، فيه لولا وجوابها. إذن هذا أول أعمال الحج، أن تستلم، أن تقبل الحجر الأسود. والتقبيل كما تقدم يكون بوضع الشفة، هذا إذا استطعت، إذا استطعت أن تسجد تضع جبهتك عليه، والسجود لله ليس له، لكن اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عباس فلا بأس. بعضهم قال تضع خدك عليه. ما استطعت استلم بيدك فقط، استلم بيدك وقبل يدك أيضا من غير تصويت، تضعها على فمك، تستلم بيدك وتقبل يدك كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في صحيحه. ما استطعت على هذه الأشياء، إذا كانت معك عصا أو شمسية أو ما شابه ذلك، تجعلها في الحجر، تستلم بها إيش؟ تستلم بها الحجر، تقبلها ما تقبلها، خلاص، فقط تمس الحجر بها ثم ترفعها وتبدأ وتشرع في الطواف. ما استطعت تشير إليه من بعيد، أول مرة تقول الله أكبر، وثبت عن ابن عمر أنه قال بسم الله الله أكبر، هذا أول الطواف. ثم تأتي بالأشواط السبعة، كلما مررت بالحجر تقبله إن استطعت، ما استطعت تستلمه بيدك، ما استطعت تشير إليه تمسه بعصا ونحوها، ما استطعت تشير إليه من بعيد. وليست هذه الأفعال للترتيب، يعني حتى لو كنت مستطيعا مثلا على التقبيل يجوز لك أن تكتفي بمسح اليد ولا تزاحم على الركن، لأنك إن زاحمت على الركن قد تؤذي نفسك وقد تؤذي غيرك، وإذاية المسلمين محرمة واستلامه سنة، فلا تقع في الحرام الذي تأثم به من أجل الإتيان بسنة تثاب على فعلها، ولا تأثم في تركها، والدين دين يسر وسماحة وتيسير. وسوف يأتي معنا حديث مزاحمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم على الركن، وسوف يأتي معنا فقهه بإذن الله سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله تعالى عنه قال ما قال هنا لأن الناس كانوا حديثي عهد بالجاهلية وبالشرك والكفر، وكانوا يعظمون الأحجار والأصنام وما يتمسح به، فأراد أن يبين أن مسحه من النسك للحاج والمعتمر أو الطائف المتنفل، وأنه ليس عبادة للحجر، ليس عبادة للحجر. وهذا فيه تعليم للتوحيد كما تقدم، وإظهار للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله عز وجل وإياكم من المتمسكين بها. طيب، نختم بالحديث الأخير في هذا اللقاء.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
طيب، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى، أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب من لم يدخل الكعبة، يعني عقب الطواف بها وصلاة ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة الوداع وطاف بين الصفا وطاف بالكعبة ثم صلى ركعتين، فهل دخل الكعبة ذلك العام أم لم يدخلها صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء التي تسمى بعمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة القضاء، فهل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أم لا؟ هذا الحديث وارد في عمرة القضية، وكانت في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرة القضية نعلم أنها كانت عمرة مكان العمرة التي أحرم بها النبي صلى الله نعم، وكانت في الصلح الذي كان منصوصا عليها في الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية في السنة 6 للهجرة، لأنه خرج في السنة 6 للهجرة محرما بالعمرة ما يريد قتالا، فصده المشركون عن إتيان الكعبة والطواف وإتمام النسك، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح المعروف بصلح الحديبية. ثم إنه أتى من العام القابل، لأنه كان من شروط الصلح أن يأتي في العام القابل، وكان ذلك في السنة 7 من الهجرة، فيعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بشروط نص عليها في العقد، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة فاعتمر صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت يعني بالكعبة، وصلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين يعني مقام إبراهيم، لقول سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى خلفه ركعتين، فكانت هذه سنة للطائف، وهي سنة ليست بواجبة ولا ركن، وليست من النسك الواجب ولا المشروط ولا الذي هو ركن، هي سنة إن فعلها الإنسان الحمد لله، ما فعلها ما عليه شيء ولا يترتب عليها دم ولا غيره، ويجوز قضاؤها لمن تركها بالإجماع في أي مكان وفي أي زمان، يجوز أن تصليها في أي موضع من المسجد. ومن أسباب الزحام في المسجد الحرام هذه الأيام وغيرها من الأيام أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتي الطواف، لا، هذا ما ليس من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. صلي في أي مكان من المسجد، فإن صلاتها في أي مكان جائز بالإجماع، حتى لو نسيتها رجعت إلى بلدك فتذكرتها يجوز لك أن تصليها ولو كنت في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. نعم. قال: وصلى خلف المقام ركعتين، والمقام حجر، كان إبراهيم كان الله عز وجل قد سخره لإبراهيم يرتفع به لما ارتفع بناء البيت. قال: ومعه من يستره من الناس، يعني من أهل مكة، لأنهم كانوا من المشركين ذلك الوقت، ما فتحت مكة، مكة فتحت في السنة 8 وهذه العمرة كانت في السنة 7. وقوله: ومعه من يستره من الناس، أي أن يرميه أحد من بعيد فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل، ما لم يسمى هذا الرجل، قال: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. يعني لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هل دخل الكعبة؟ قال: لا، ما دخلها. ليش ما دخلها؟ لأنه كانت فيها أصنام، ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد، والكعبة كانت محاطة بالأصنام، وكان فيها أصنام، جاء في بعض الروايات أنه كان فيها 360 صنما، وما طهرها النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا في العام الذي بعد هذا، وهو عام الفتح في رمضان في السنة 8 من الهجرة، فلذلك ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كفار قريش ما كانوا يسمحون له بإيش؟ ما كانوا يسمحون له أن يزيل الأصنام من الكعبة وعما هو حولها، وهذا ظاهر وجاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل دخول الكعبة من النسك في العمرة؟ هل دخول الكعبة من النسك في الحج؟ المؤلف أراد أن يعلمنا هذا. بعض الناس قد يعتقد أنه لا بد أن يدخل الكعبة، لا، هذا ما ليس من النسك، أو يقول أحب، أو أنه يجتهد، وبعضهم يترك عرفة في ذلك اليوم ويأتي، أو يتحين الأيام التي تفتح فيها الكعبة حتى يدخلها وهو صاحب نسك، أو أنه لا يأتي بعمرة إلا في يوم يعلم أنه تفتح فيه الكعبة، وحتى يدخل الكعبة وقد يتيسر له أن يدخلها وقد لا يتيسر. دخول الكعبة ليس من النسك، ودخولها لها له أحكام سوف يأتي معنا شرحها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. وأما في هذا اللقاء فأكتفي بما تقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت في السماء، وعدد ما خلقت في الأرض، وعدد ما بين ذلك. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من كل شر وسوء استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم أصلحنا في أنفسنا وأصلح لنا أهلينا وذرارينا. اللهم جنبنا الشيطان وذريته، اللهم جنبنا الشيطان وذريته، اللهم جنبنا الشيطان وذريته. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تختم لنا بخير، وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن تحسن لنا الخواتم، وأن تصلح لنا العواقب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.